بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية ابن حيدة رفعه، ومن الشراح من ضبطه رفعه: ولا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، وحدثني محمد ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى ابن عبد الله ابن صيفي أن عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح. غدا أي في أول النهار، دخل أول النهار، أو راح في آخر النهار. فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا مروان ابن معاوية قال: حدثنا أبو يعفور، اسمه عبد الرحمن بن عبيد، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وحديث آخر، قال: تذاكرنا عند أبي الضحى، فقال: حدثنا ابن عباس قال: أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم دخل على نسائه. إذن هذا الباب متعلق بالباب الذي قبل أيضا، وهو في هجر الزوج لزوجته تأديبا. هل لا بد أن يكون في البيت ولا يجوز أن يخرج خارج البيت، أو ذلك جائز؟ فظاهر القرآن أنه يهجر في البيت في المضجع خاصة، وهجروهن في المضاجع، وهو أيضا ما دل عليه حديث معاوية بن حيدة الذي علقه البخاري هنا، وهو حديث حسن عند أحمد وأبي داود، وفيه: ولا تهجر إلا في البيت. فهذه الأحاديث تدل أن الهجر يكون في البيت. حديث أنس وحديث أم سلمة وحديث ابن عباس، حديث أنس في الباب الأول، الباب الذي قبل هذا، وحديث أم سلمة وابن عباس في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهن خارج البيت فاعتزل في مشربة الله في غرفة عالية. البخاري رحمه الله جزم في هذا الباب ب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساء في غير بيوتنا يهجره لهم. ثم ذكر حديث معاوية بن حيدة وقال والأول أصح. نعم هو أصح، فهي عدة أحاديث في الصحيحين. ولا يفيد هذا أن البخاري يضعف حديث لا تهجر إلا في البيت، بل وإن كان صحيحا لكن أحاديث الصحيحين أصح منه، ولا سيما وأن حديث معاوية بن حيدة يؤيده ظاهر القرآن وهجروهن في المضاجع. ولأهل العلم في ذلك أقوال في الجمع بين هذه الأحاديث، وأحسن ما يقال أن ذلك يختلف باختلاف الحال، الكل جائز، يجوز أن يهجر في البيت في المضجع خاصة أو في البيت عموما وهو في بيته، ويجوز أن يهجر خارج البيت، وذلك يختلف باختلاف المصلحة المترتبة عليه. وهو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا، فالحصر الذي في حديث معاوية بن حيدة ولا تهجر ولا تهجر إلا في البيت غير معمول به، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر خارج البيت. قال الحافظ رحمه الله قال والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيت أشد من الهجران في غيرها وبالعكس، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن. فإذا الجمع بين هذه الأحاديث وظاهر القرآن أن الكل جائز، وأن ذلك يختلف باختلاف الحال، وهو راجع إلى حصول المصلحة التي جعلها الشارع من هذا الحكم، فهذا حكم شرعي. إذا خاف الإنسان نشوز امرأته، النشوز هو الترفع، والمكان الناشز هو المكان المرتفع، فإذا خاف ترفع زوجته عليه وعصيانها لأمره وعدم طاعتها له فأرشده الله تعالى إلى هذه الأمور الثلاث: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. عظوهن تذكير بالموعظة، يذكرها بالأدلة التي فيها حق الزوج، يذكرها بالعقوبة التي تترتب على تضييع حقه وعلى الترفع عليه، وهكذا يذكرها قال أهل العلم حتى بمصلحة دنيوية، أنها إن أحسنت إليه وطاوعته سيعاملها بالمثل وسيكرمها، فكل هذا من الموعظة. واهجروهن في المضاجع، هذا الأمر الثاني، إذا أجابت بالأمر الأول بالموعظة وانتفعت فقد حصل المقصود ولا داعي لما بعد من الهجر، فإن لم ينفع معها الوعظ هجرها. وقوله تعالى واهجروهن في المضاجع، قال بعض السلف أي لا ينام معها في فراش واحد، لا يضاجعها فيه، ينام في فراش وهي في فراش، أو ينام في حجرة وهي في حجرة أخرى. وقال بعضهم واهجروهن في المضاجع أي وإن نام معها في فراش يوليها ظهره. وقال بعض المفسرين في بيان واهجروهن في المضاجع هو كناية عن ترك الجماع فلا يعاشرها، وكل هذا يراد به مصلحتها وتأديبها إن رأى منها نشوزا وخاف ذلك. فإن نفع الهجر فلا ينتقل إلى ما بعده. فإن لم ينفع قال الله تعالى واضربوهن، أي ضربا غير مبرح، ضربا لا يكسر عظما ولا يشق لحما ولا يجرح جسدا، ضرب تأديب. فإن لم ينفع هذا كله قال الله تعالى في الآية التي بعدها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يحكمون، من ينظر في الأمر يصلح بينهم. ولم يذكر الله تعالى الطلاق، وإن كان المتوقع أن بعد هذه الأمور إن لم تحصل لم يبقى إلا الطلاق. قال لم يذكر الله تعالى الطلاق لأن الله تعالى لا يأمر به، ولأنه غير محبوب إلى الله تعالى، ولكن الله رخص فيه وأحل إن وجدت حاجة لذلك. بعض الناس يترك هذه الأمور مباشرة يلجأ إلى الطلاق، أول ما يعمل الطلاق، لا يعظ ولا يهجر ولا يعمل ما أمره الله به. ومن الناس من يلجأ إلى ضرب المرأة مباشرة دون أن يفعل شيئا، وكل هذا مخالف لهذه الأدلة. فإذن إذا خاف النشوز فعل هذه الأمور التي أرشده الله تعالى إليه، ومنها الهجران. والهجران إن نفع في البيت، وإن لم ينفع ورى أنه يهجر في غير البيت فهو تابع للمصلحة كما سبق. والهجران يكون بما سبق. بقي هل يهجر بترك الكلام؟ من أهل العلم من قال لا يهجر بترك الكلام أكثر من ثلاث، لعموم الأدلة الناهية عن ترك الكلام أكثر من ثلاث، وهذا قول كثير من العلماء أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن في مصلحة، إلى أنه إن كان في مصلحة يحل له ذلك، ويستطيع أن يبعد الهجر ويزيل بالسلام. فإفشاء السلام يخرج به المسلم من الهجرة. أيضا مما ينبه عليه أن هذا الأمر هو دواء، فلا يكون الإنسان دائما هاجرا لزوجته مخاصما لها مغاضبا، فهذا من سوء العشرة، ولكن هذا كالدواء أرشد الله تعالى إليه، متى زال أثره يزول. الله تعالى رخص فيه به في حال مخصوص، قال واللاتي تخافون نشوزهن، فإذا خاف نشوز المرأة رخص له في هجرانها لتأديبها، لا أن ذلك يكون دائما. ولا شك أن هذا الدواء فعال جدا إذا كان للزوج هيبة في نفس زوجته، إذا كان له هيبة ومكانة في نفس زوجته فهجره لها يوما واحدا أشق عليها من كل عقوبة، وربما ضاقت عليها الأرض وتصطلح معه وترجع عن نشوزها. وأما إكثار هذا فقد يجعله لا معنى له ولا نفع له ولا تأثير إكثار الإنسان منه. وذكر هذه الأحاديث وهي صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه واعتزلهن في مشربة الله في غرفة مرتفعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.